يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية. تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الساعة التي نتدارس فيها شيئا من العلم، وفي يوم مبارك، ألا وهو يوم العاشر من شهر الله المحرم. هذا اليوم الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى عليه السلام ومن معه من أهل الإيمان، وأغرق فرعون ومن معه من أهل الطغيان. هذا يوم فارق بين الحق والباطل، نصر مبين للنبي الله موسى عليه السلام، وكان سببا في التمكين لدين الله عز وجل ودعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الحديث حول هذا يطول، ولكني أريد أن أشير إلى أن الله تبارك وتعالى ينصر أنبياءه ويعز أولياءه، وهذا وعد قطعه رب العالمين سبحانه وتعالى على نفسه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب، معنا اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ معايا؟
تفضل يا أم محمد.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا عندي الحمد لله بصلي، بس على طول بكسل عن السنة القبلية بتاعة الظهر، يعني أصلي السنة البعدية بتاعة الصلوات كلها، لكن السنة القبلية الأربعة اللي قبل الظهر بكسل عنهم. ليه؟ لشغل أو كسل أو تعب؟ فهل أنا آثمة؟
طيب، حاضر، سأجيبك. حاضر.
ولو سمحت يا شيخ، بالله عليك، عايزة نمرة حضرتك أكلمك في موضوع خاص ما ينفعش أكلمه على الهوى، وتقول لي بالضبط أكلمك إمتى بحيث إن أنت ترد.
طيب، أنت اتركي تليفونك بس في القناة وأنا بأكلمك إن شاء الله. الأخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك.
وفيكم، الله يكرمك.
الله يعزك ويبارك فيك. الشيخ ما يأثر لك الخير. السؤال الأول: ما هي السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجناب؟
ما هي السنن
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل الجناب؟ بارك الله فيك.
حاضر.
السؤال الثاني هو: غسل الجناب الأصل فيه على الوجوب ولا على الاستحباب؟
على إيه؟
الوجوب ولا الاستحباب؟ يعني هو واجب ولا مستحب؟
غسل الجنابة؟
نعم، بارك الله فيك.
طيب، ماشي.
السؤال الثالث: هل يجوز فيه التيمم عند عدم وجود الماء؟
حاضر.
السؤال الرابع والأخير: حكم الاحتفال بيوم عاشوراء؟
حاضر. أقول: رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه يكرم أولياءه، وعلى رأس هؤلاء الأولياء أنبياء الله ورسله. طيب، الأخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك شيخ؟
اتفضل.
عزك الله، الله يكرمك.
لو سمحت علي صوتك شوية بس.
ماشي، حاضر.
اتفضل.
عايز أسأل سؤال بعد إذنك.
اتفضل.
دلوقتي امرأة،
نعم،
لها أخان غير شقيقان من الأب،
نعم،
وأخ شقيق وأختان شقيقتان، الثلاثة رجال ماتوا وأخت شقيقة ماتت، بقي واحدة، من يرث ومن لا يرث؟
دي مسألة يعني تكتبها وتبعتها لنا، الله يبارك فيك.
احكي كده
يعني
على ايه؟
على القناة.
على الشريط يعني وكده على القناة. ماشي، جزاك الله خير،
اتفضل. الله
شكرا.
يبارك فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
عايز ارقم حضرة الشيخ لو سمحت.
اتفضلي.
عايزة رقم الشيخ خصوصا في اسئلة ما ينفعش اقولها على الهوا.
طيب اتركي تليفونك بس عند الاخوة في الكنترول ونتصل عليك ان شاء الله. اقول رب العباد سبحانه وتعالى ينصر اولياءه ويعز دينه، وهذه حقيقة ثابتة على مدار التاريخ كله، ولو أردنا أن نشير إشارة لأشرنا إلى موسى عليه السلام اليوم، في هذا اليوم الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى من فرعون، وسن لنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من باب شكر الله على نعمه أن نصوم هذا اليوم، لأن اليهود كانوا يصومونه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن علة الصيام، فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون، فقال أنا أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأمر بصيامه. طيب أختنا أم محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا عايز اسال حضرتك على انا ابويا لنا ارض اوقاف بندفع لها ايجار للحكومه.
نعم.
فانا عايز اعرف عمتي لها ورث فيها ولا لا، وهي خدت ورثها في الارض الملك.
انتم تملكونها ولا مجرد يعني؟
لا، بندفع لها ايجار للحكومه احنا.
ايجار. ومن الذي ومن المؤجر؟
احنا بندفع للحكومة للأوقاف.
أيوة، يعني مين أصلا، من اللي كان أجر هذه الأرض؟
مين اللي أجرها منين إزاي يعني؟
من الأوقاف.
هي ورث أب عن أب عن جد أب. جد.
يعني قديمة يعني.
أيوة.
أيوة أيوة.
طيب وبعدين؟
ده مش ملك، ده إيجار. إيجار.
أيوة إيجار.
إيجار إيجار إيجار. هذا طيب. الإيجار لا يورث، الله يبارك فيكي.
طيب لو احنا خدنا في الأرض دي خلو رجل وسبناها، هي ليها فيها برضو ولا ايه؟
بس يخلو الرجل ده يعني ابحثوه اولا، لا تأخذوا شيئا ليس لكم.
ازاي يعني؟
انتم لا تملكون هذا الامر، الله يكرمك. اتفضل يا اخي. الاخ محمد، السلام عليكم. اتفضلي يا ام محمد.
ايوه يا شيخ.
اتفضلي.
ليه عندك ثلاث أسئلة لو سمحت.
اتفضلي.
يعني. السؤال الأول، لما الواحد يكون عامل حاجات يعني ظالم بني آدم وكده ويجي يغسل ميت، بس كده فعلا بتغفر له الذنوب حتى لو كان ظالم حد؟
يعني بعد الظلم لو غسل الميت يعني يذهب وينتهي هذا الظلم؟
يعني مش بيقولوا 44، لما الواحد بيغسل الميت بيكون 44 كبيرة من الكبائر بتغتفر له، صح الكلام ده يا شيخ؟
لا مش صح. بجاوبك هات الأسئلة، بقية الأسئلة.
طيب السؤال الثاني، أنا معايا يعني معايا واحدة يعني معاها بنتها يعني ربنا يهديها إن شاء الله، بتلبس بنطلونات وكده، فهي صغيرة لسه سنة تانية إعدادي.
أيوة.
فلو أنا يعني لو هي جرست عليها إنها تلبس لبس وكده هوت يعني اللي هو الفسفاط الواسع، يعني خايفه بعد كده لو عملت حاجه زي كده مثلا، يعني هي بعد ما تكبر تبدا تشتغل الحاجه اللي هي اتحرمت منها. واصل السؤال؟
واضح واضح. خلاص حاضر. هات الثالث.
مش متذكره.
اختنا بنت الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك يا رب ويجازيك كل خير عننا يا رب. ربنا يكرمك وينفع بيك الأمة، اللهم آمين. بالله عليك بدعي لي كده إن ربنا يعفو عني ويرحم والدي،
إن شاء الله
كل خير عننا يا رب، اللهم آمين. عند حضرتك كده أقول لك سؤال. أنا لابسة كاب وحضرتك اتخطبت، فخطيبي يعني حاسة إن هو متضايق من موضوع الكاب، فممكن البس تحديده كبيره حضرتك يعني تكون طويله يعني توصيني؟
يعني خطيبك متضايق من ايه؟
ان هي النكاب كبير وبلبس اسود في اسود وببقى ماشيه في الشارع، يعني هو عايز ان انا البس لبس خروج بس برضو محتشم. فهل حضرتك، انا عهدت ربنا وانا من قبل ما اتخطب عهدت ربنا ان انا مش هقلعه خالص وهفضل لابسه الكاب على طول،
نعم.
هل ده حضرتك، هل حضرتك ابقى مستمره ولا ممكن البس التحجيبه؟ وهل انا لو لبست التحجيبه الكبيره يبقى عليا اسم او ان انا عليا كفاره؟
طيب حاضر.
ماشي يا حضرتك.
نعم. أم هناء، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك.
من فضلك عندي سؤالين لحضرتك بعد إذنك.
اتفضلي.
السؤال الأولاني، احنا في قريبنا أيتام، اتنين أيتام قريبنا، ففي واحد قريبنا تاني من بعيد ادانا مبلغ من المال عشان نديه لهم، قال لنا افتحوا بيه حساب في بنك على أساس كل فترة يحط فيه فلوس يعني. فاحنا فتحنا الحساب باسمنا وبعتنا له البيانات كلها.
نعم.
فدلوقتي قريبنا دوت مش عارفين له طريق، والايتام دول احنا هنديهم الفلوس دي لما يكبروا خالص، وقت جواز وقت جامعه، وهو كان مدينا حريه التصرف في الفلوس يعني في اي وقت نديهم الفلوس دي. فدلوقتي احنا عندنا ضائقه ماليه جدا، هل ينفع ان انا استلف الفلوس دي وبعدين اردها؟
لا لا، الله يرضى عليك، احفظوا المال وهذه امانه.
تمام.
والانسان قد يموت الان قبل غد. نعم
ماشي يا فندم، الله يكرمك. السؤال الثاني،
نعم.
احنا شارين شقه من حوالي 7 8 سنين كانت بالقسط وخلصناها الحمد لله، وهي
نعم.
لسه على الطوب الاحمر، واحنا في نيتنا ما ربنا يرزقنا يعني هنفرشها وناجرها.
نعم.
قال عليها زكاه؟
طيب حاضر، ماشي ساجيبك.
اخر
حاضر.
سؤال، ادعي لي الله يكرمك يا شيخ بالثبات على الصلاه وعلى صلاه الفجر.
ربنا يوفقنا واياكي. اختنا امه الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اتفضلي.
يا فضيله الشيخ،
اتفضلي.
انا جوزي بيبيع بالقسط.
نعم.
ازاي حد بيجي يقول له انا عايز العربيه الفلانيه عند التاجر الفلاني، فبيروح يشتريها من التاجر الفلاني ده ويكتبها بعقد ابتدائي باسمه.
أيوه.
وبعدين يبيعها للزبون ده بالقسط.
نعم.
على مدار مثلا سنتين، بس ما بيشتريهاش الا لما يكون الزبون ده عاد
بعد ما يتفق معه.
ايوه بيشتريها على ذمته. ايوه
ايوه ايوه.
فهل ده حلال ولا
لا؟ حلال؟ ليس حلالا. هذا لون من الوان الربا وتحايل عليه.
امال الشكل، الصوره الصحيحه للحلال؟
الصوره الصحيحه لذلك ان يكون هو يتاجر في الاصل في السيارات، ويكون عنده مكان وعنده سيارات، وياتي الذي يريد ان يشتري فينظر ويختار ماذا يريد، ثم يشتري بعد الاتفاق على السلعه او على السعر الذي يقررانه معا، اللي يحددوه معا السعر. إنما أنا أحتاج إلى شيء فيذهب هو ليشتريه ويعطي يأخذ ربحا عليه، هذا ربا، لأنه يلزمني أن أنا أشتري السلعة لأنه اشتراها من أجلي، فهذا تحايل على الربا ولا يجوز هذا البيع.
جزاك الله خيرا.
وإياك.
سلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا حسن.
يا مولانا، في المساجد الآن بعد إقامة الصلاة في ناس بيكونوا بيتكلموا مع بعض فبيكملوا الكلام، وتلاقي واحد في حديث بيكملوه بعد إقامة الصلاة، والإمام استووا تراصوا تماسوا تقاربوا، وهم بيكلموا لسه في الحديث اللي كانوا بيتكلموه، لان اصبح المسجد الان كل اتنين بيبقوا قاعدين يتناجوا مع بعض.
نعم.
وتقام الصلاه وهم لسه عايزين يكملوا الحديث.
طيب ان شاء الله نتكلم كلمه بهذا الخصوص، الله يبارك فيك.
طيب احيانا برضو حضرتك، يعني اليوم في صلاه العصر، اليوم في صلاه العصر احد المصلين يرد على التليفون في داخل دورة المياه، داخل الحمام، داخل المرحاض. يرد على التليفون داخل المرحاض ويتكلم مع من يحادثه في التليفون.
نعم.
فحضرتك عايزين جزاكم الله خيرا ونفع بكم،
الله يبارك
أن
فيه،
أن تبينوا للناس بعض هذه الأمور.
حاضر.
وجزاكم الله خيرا.
حاضر. حاجة كريمة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
الله يخليك، ازاي حضرتك؟
الحمد لله،
كل سنه وحضرتك طيب.
انت طيبه.
ممكن اسال سؤالين لو سمحت؟
اتفضلي.
الله يخليك يا رب. اولا امي قاعده عندي عندها 9 سنة،
نعم،
قاعده يعني بخدمها وبعمل كل اللي يرضي ربنا فيها يعني الحمد لله. بس في حاجه انا زعلانه من نفسي فيها، ان انا ببقى يعني معلش انا اسفه يعني الكلمه دي، ان انا ببقى قرفانه وانا بغير لها ولا كده، ببقى انا متضايقه من نفسي ان انا بعمل ان انا كده. هل ده كده مثلا انا كده يعني وحشه ولا انا مش عارفه يعني انا كده؟
طيب
يعني
حاضر.
انا خايفه بس من النقطه دي بس، وبس بتمنى رضاها وببص ايديها وببص رجليها وكل حاجه، بس في الحكايه دي بالذات انا ببقى تعبانه قوي نفسيا، ببقى متضايقه يعني ان انا يعني هي ما كانتش عارفانه مني وانا صغيره، بس انا غصب عني.
طيب
فاهمني
حاضر.
حضرتك؟ السؤال الثاني معلش، جارتي تقبلها بتاع 40 سنة وزيادة، كانت مبهدلاني آخر بهدلة،
مين؟
وكانت جارتي
جارتك
فأنا كنت بدعي عليها إن ربنا يعني ياخدها ويبتليها بالمرض وكده ويبعدها عني وكده. فأنا مشيت من البيت يعني لمدة سنة، وعلى يعني مشيت منها يعني،
نعم،
أخدت شقة بره إيجار جديد، ودي شقتي أنا دي قديم وإحنا على قد حالنا، بس أنا مشيت غصب عني. وأنا ماشية دعيت عليها من قلبي وعيطت لربنا إن ربنا ما رجعش بيتي إلا لما ربنا ياخدها أو يبتليها بالمرض. فعلا يا شيخ والله العظيم والله العظيم أنا رجعت في شهر واحد، هي ماتت في شهر 2 ربنا بلاها بالمرض. فأنا نزلت غسلتها أنا وأخوات من الجامع، فقالوا لي سامحيها، قلت لهم أنا مسامحاها بس أنا جوايا مش مسامحاها لأني بهدلتني ياما. هل أنا كده وحشة؟ أنا كده يعني 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 مش عارفة، افهمني ربنا يكرمك.
طيب حاضر. أخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا.
تفضل.
نفع الله بعلمك وبارك في عمرك إن شاء الله.
الله يكرمك.
لي سؤال بس بعد إذنك. زوج طلق زوجته 3 طلقات.
نعم،
زوج طلق زوجته 3 طلقات.
ما احنا عايزين الزوج ده هو اللي يتكلم ويسأل.
أنا أيوة ماشي معاك. الطلقة الأولى حائض والأخيرة اللي هي طالق لأخوها ما هي ما
يعني هو طلق يعني. بصريح لفظ الطلاق مريدا إياه.
الأولى هي حائض، كانت زوجة حائض.
أيوة بتكلم على الطلاق أولا، يعني قال لها أنت طالق ولا ماذا قال؟
طلقتين الأولين صريحة، الثالثة قال لأخوها هي طالق، ما قالش
طب صريحة دي برضه
طالق. فايش الحكم يعني في الموضوع؟
الله يبارك فيك. يعني طلاق الحائض على أرجح أقوال أهل العلم والجمهور على ذلك أنه يقع. ولذلك أنا أرى والله أعلم أنك تأخذ زوجتك وتذهب إلى دار الإفتاء وتجلسان معا عند لجنة، تطلب تشكيل لجنة تجلس معكما وتذكر بالضبط ما الذي صار بينكما وما الذي قلت وما هي الأمور التي تحيط بهذا الموضوع، يكون هذا أفضل لك إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل أخ كمان.
تفضل الشيخ عبد الله.
نعم.
لو سمحت معلش هو سؤال بس عايز حضرتك تزور عليا فيه يعني.
تفضل.
في واحد شغال كمندوب لشركة إحدى شركات المحمول. فكان بتديله كروت يوزعها وحاجات زي كده، فهو كان بيعمل عملية حرق الكروت دي، كان بيبيع مثلا بأقل من السعر على أساس إن هو أكبر نسبة، وكل ما يبيع نسبة أكبر هو له فيها إيه نسبة ربح.
نعم.
فبيبيع بأقل من السعر عشان يحصل أكبر نسبة ربح.
نعم.
وفي الوقت نفسه على بيشحن كروت برضو على كده، برضو كل ما يشحن كروت للناس كل ما الكروت دي ما شغال أو الشحن شغال بيقول هو نسبة ربح.
نعم.
فأنا هو طبعا الشركة مع الوقت أصبح عليه ديون للشركة، لأن هو بياخد فلوس من الشركة وقام عليه فلوس كتير، بياخد فلوس من الناس يد الشركة وتقوم عليه فلوس للناس نفسها، بأصبح مديون للشركة ومديون للناس. أنا لسه عايز أعرف بس حرق الكروت ده بقى والطريقة دي فيها حاجة شرعا؟
لا، يعني هل حرق الكروت ده هو السبب في أن يكون مدينا هكذا؟ يعني كان بيبيع بالخسارة؟
ما هو يعني كانت مثلا ب 20 جنيه كان بيبيع ب 10 بيبيع ب 15.
لا طبعا ده ما فيش واحد عاقل يعمل كده الله يكرمك.
ما هو عشان نسبة البيع كتيرة بياخد هو له نسبة ربح.
ما هو نسبة الربح ديت في النهاية طلع خسران.
ما هو ما هو دي اللي دخله بقى في الدوامه دي يعني.
أيوه.
هو بقى
لا 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 ينبغي ذلك يعني سيدي كل هذه مساله تتعلق بالشخص ذاته الله يبارك فيك، وده مش سؤال ولا فتوى ولا يحتاج الى فتوى. هذا الانسان يجب ان يكون انسان عاقل وان كان تاجرا فيعرف اصول التجاره وكيفيه الحصول على المال والحصول على الربح،
ما يدخلش
ولا يقع في خساره وغير ذلك.
ما يدخلش في المقامره ده يا شيخ.
نعم
ما يدخلش في المقامره.
اي مقامره؟
المؤامره يعني المقامره القمار يعني.
لا لا هو هنا بيتاجر ما فيش قمار.
طيب سؤال تاني معلش يا فضل الشيخ.
اتفضل.
في واحد دخل مع واحد في مشكله، وواحد وصل له قال ان هو فلان ده عمل فيك كذا كذا وكذا، فالدوك انكر الطرف الثاني انكر. فدخلنا لصلح بقى، قال لازم انا عشان اوراقه لازم نعمل مباهله.
نعم.
مباهله ازاي دي؟ المباهله دي يعني اللي هي الثلاث
المباهله يعني ان هو يقسم يجتمعان امام احد يعني المسؤولين او بعض الوجهاء، وكل واحد منهم يحلف بانه ما قال او لم يقل او هكذا يعني.
بس هل دي حضرتك موجوده في الشرع؟
لا هو على كل حال
ما حصلش الا مع يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الاشياء
في مسيح في
يا ابن الله يبارك فيك، الانسان يجب عليه ان يرد الحقوق الى اهلها والا يظلم الناس، لان احدهما بلا شك كاذب، وبالتالي لا يعرض الانسان نفسه لهذا الخطر العظيم في اتهام الناس بالباطل وغير ذلك. فعلينا بتقوى الله عز وجل. ام مريم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحتي يا شيخ انا عايزه اسال على حاجه كده.
اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا بسال عن الموضوع اللي هو بتاع سرقه الكهرباء دي.
موضوع شركة الكهرباء؟
سرقت الكهرباء.
نعم. طيب حاضر. تابعي معي وسأتكلم عن هذا. طيب الأخ ياسين السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو انا وصاحبي يا شيخ دخلنا المسجد.
نعم.
لو انا وصاحبي دخلنا المسجد
ماشي،
وصاحبي وانا كنت وصاحبي عملنا جماعه واحنا ما كناش عارفين ان في جماعه في المسجد، هل ده حرام ولا حلال؟
عمل جماعه يصلي بالناس.
ايوه.
وفي جماعه شغاله.
ايوه.
لا طالما ان في جماعه في المسجد، طالما ان في جماعه في المسجد فانتما عندما تدخلان المسجد والجماعه قائمه فتلحقان بالجماعه.
واحنا ما كناش عارفين انه في جماعه.
خلاص عفى الله عنكم، عرفتم الان فلا تعودوا الى مثل ذلك.
ماشي.
ها؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا يا ياسين، خلاص قال الله قد فعلت. اسراء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام
وانت
طيب يا شيخ.
اتفضلي.
ايوه يا شيخ.
نعم.
لو سمحت يا شيخ انا كنت عايز اعرف ايه الفرق بين الاحاديث القدسيه والقران الكريم.
طيب حاضر. تابعي معي ساعلمك الان ان شاء الله.
شكرا خالص يا شيخ.
عفوا. ماشي ماشي. الحقيقة يعني أنا أود في مجتمعنا هذا وغيره من المجتمعات الإسلامية بصورة عامة أن يعيش الناس بشيء من الرقي والتعامل الحسن والأخلاق الكريمة، لأن بتجيلنا الأسئلة يعني على شقاق ونزاع حتى بين الإخوة وبين الوالد والوالدة وغير ذلك. فلنتقي الله تبارك وتعالى ولنحرص على أن نكون أو أن يكون عموما كل مسلم منا شامة كده بين الناس، ينظر إليه فيثنى عليه من خلقه من فضله من كرمه من عبادته من هيئته من سمته وغير ذلك. طيب أختنا أم محمد جزاها الله خيرا تقول بأنها محافظة على الصلوات وتصلي السنن، ولكنها تكسل عن الصلاة القبلية في صلاة الظهر بالذات، اللي هي ركعتين وركعتين، أربع ركعات. الراتبة راتبة الظهر أربع ركعات، فهي تكسل عن هذه الصلاة. طيب أنت بتكلميني الآن وتقولي أن أنا أكسل عنها، أنت قاومي هذا الكسل بارك الله فيك. يعني أنا أذكرك بأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ألا يدفعك هذا إلى أنك تدعين هذا الكسل وتقبلين على صلاة الراتبة في الظهر؟ الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك أن أنت تصلي الراتبة مع الفجر ومع المغرب ومع العشاء. وأذكر أنك ذكرتي أنك تصلين الراتبة بعد صلاة الظهر وهي ركعتان أيضا، فهذا شيء حسن. فلماذا تكسلي عن الأربع ركعات الراتبة قبل صلاة الظهر؟ فيها أجر عظيم. يعني ربما إذا يعني الإنسان تذكر الأجر الموعود به من النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه حق وصدق يدفعه إلى أن يقوم بهذه الصلاة. الأخ محمد جزاه الله خير يسأل عدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: ما هي السنن الثابتة في غسل الجنابة؟ غسل الجنابة علمنا إياه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان يستنجي ويعني يغسل هذه الأماكن المعلومة، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر قدميه إلى ما بعد الغسل، بمعنى أنه بعد ما يتوضأ الوضوء للصلاة دون القدمين يبدأ بعد ذلك يضع الماء على جنبه الأيمن، ده من السنة. يعني يبدأ فيفيض الماء على جنبه الأيمن ثلاثا، أو إذا احتاج إلى أكثر فلا حرج، ثم على جنبه الأيسر كذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يفيض الماء على سائر جسده. وطبعا ينتبه لأنه يعني يصل الماء إلى البشرة إن كان عنده شعر كثيف أو شعر لحية أو ما إلى ذلك. فإذا انتهى من غسل جميع جسده ووصول الماء إليه بالماء، تأخر شيئا ما وغسل قدميه. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غسل الجنابة. بيسأل يقول: غسل الجنابة واجب ولا مستحب؟ لا، واجب، أمرنا به. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نغتسل من الجنابة، فليس بسنة وإنما هو إيه؟ هو واجب. ولأن الغسل من الجنابة يتطهر الإنسان به من الحدث، وهو أصل للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. لا يستطيع الإنسان أن يقوم ليؤدي الصلاة وهو على غير طهارة، فلا بد من غسل الجنابة. بيسأل أيضا عن حكم الاحتفال بيوم عاشوراء. هذا هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وعندما ابتدأت الكلام معكم أشرت إلى ذلك وقلت بأن الله نجى فيه موسى عليه السلام، وموسى وأتباعه أو أتباع موسى عليه السلام صاموه شكرا لله عز وجل على ذلك. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صامه عليه الصلاة والسلام وشرع للأمة صيامه. ولما سئل عليه الصلاة والسلام أو قيل له بأننا اليهود يشاركوننا في صيام هذا اليوم، قال: لأن عشت لقابل لا صومن التاسعة والعاشرة من أجل وقوع المخالفة لليهود. إذن ده يوم مبارك إحنا نتذكر فيه كما أشرت تأييد الله لأنبيائه ولأوليائه، أن الله عز وجل يعز دينه مع أنبيائه ورسله ومن تمسك بهذا الدين. ولكن كون الناس يتخذون مثل هذه الأيام مواسم
ويتوسعون فيها في الطعام والشراب، أو يستمعون بعقد حفلات، أو حتى يعني يقولون إن احنا بنحتفل بهذا اليوم بقراءة قرآن كريم أو بابتهالات كما يسمونها دينية أو تواشيح أو ما إلى ذلك. هذا كله ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. احنا نتعلم المغزى من الحدث. هذا اليوم العاشر كما ذكرت نجى الله فيه موسى وأتباعه من الطاغية فرعون، فصامه موسى ومن معه، والنبي عليه الصلاة والسلام سن صيامه لأمته وأخبر بما له من أجر عظيم وغفران كبير للذنوب على مدار العام. إذا نحن نفعل ذلك ولا نتجاوز هذا القدر باحتفالات بدعية ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخواني الكرام، ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام دين هو اليوم يجب أن يكون عندنا دينا. أما ما لم يكن ولم يفعله نبينا صلوات الله وسلامه عليه فيجب علينا أيضا أن نترك كل ما أحدث الناس في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا أم محمد تقول يعني في إنسان ظلم إنسان، فلو غسل هذا الإنسان ميتا ربنا سبحانه وتعالى يغفر له هذا الظلم؟ يا إخواني بارك الله فيكم، الظلم شأنه عظيم، ولقد حذر القرآن الكريم من الظلم وتوعد الظالمين، فقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة، وبالتالي يجب على الإنسان أن يتوب من الظلم ولا يذكر والله ده أنا لو غسلت ميت سيكفر عني 40 كبيرة، ولم يصح ولم يثبت ذلك بحال من الأحوال. بل الإنسان لو ظلم الناس عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يتحلل من هذا الظلم بتوبة نصوح يصدق فيها مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه. والتوبة لها شروط، ويعني أعتقد أنكم تسمعونها كثيرا. الإنسان لابد من أن يقلع عن الذنب، وأن يعزم على ألا يعود إليه، وأن يؤدي الحقوق إلى أهلها. بمعنى يعني الآن لو سألت لا أعلم أنا ما الذي وقع بينكما، ولكن لو أن إنسان أخذ مالا من إنسان ظلما معتديا عليه عشان يتوب ويتحرر أو تقبل توبته، ماذا عليه؟ عليه أن يرد هذه الحقوق إلى أصحابها، أن يرد المال إلى أهله. ولا تبرأ ذمة الإنسان إلا بذلك. أيضا سألت بتقول لها صديقة وعندها بنت وبتلبس بناطيل وهي في تاني إعدادي، وخايفة تلزمها فلما تكبر ترجع تاني إلى الأمر الأول. لا يا إخواني، التربية الصحيحة من الصغر أمر مطلوب. تعويد البنت على الثياب واللباس الذي يسترها ولا يلفت النظر أيضا هذا أمر على الوالدين أن يقوما به. وعلى كل حال النصيحة واجبة والأخذ بالأسباب واجب. الأولاد قد لا يستجيبوا مثلا، ولكن على الإنسان أن يبذل جهده في ذلك لأنه مسؤول عن ذلك. أيضا أختنا أمة الله تقول بأن خطيبها متضايق من الثياب التي تلبسها، بتلبس أسود، وهي عاهدت ربنا سبحانه وتعالى ألا تخلع هذه الثياب، ويطلب منها أن يعني تلبس شيئا مخالفا لما اعتادت عليه. كنت أتمنى في الحقيقة أن أوجه رسالة إلى خطيب أختنا أمة الله، أقول له احمد الله تبارك وتعالى أن يعني من عليك بالتعرف على امرأة، أنت لسه خاطب لها ليست زوجة، بالتعرف على امرأة صالحة تستر نفسها عن الرجال الأجانب. وهذا أمر فالمفروض العبد يفرح به، الإنسان يفرح به. يفرح بإيه؟ بأن من سيتزوجها أو من سيعاشرها
لا ينظر إليها أحد غيره ولا يستمتع بها أحد سواه، وهذا هو الحق الذي يجب أن نكون جميعا عليه. فالحمد لله خطيبتك بهذا المستوى من الالتزام أو الخلق أو الدين، فأنت عليك أن تساعدها على ذلك. ثم بعد ذلك أهمس في أذنك وأقول، يعني هل تحب أن ينظر الرجال الأجانب إلى زوجتك بعد ذلك؟ أين الغيرة؟ وما الذي تستفيده أنت من ذلك عندما يعني تخرج زوجتك هكذا يعني بذي أو بلباس تفتن به المسلمين وتلفت النظر إليها به، وقد تتأذى بذلك هي أيضا. فأنت الحمد لله احرص على ذلك، وأنا يعني أقول لأختنا أمة الله احرصي على يعني ما أنت عليه، بارك الله فيك، وإن شاء الله تعالى خطيبك سيستجيب لك عندما يعلم أن هذا هو الحق. قولي له أنا لا أرغب في أن ينظر إلي أحد سواك، لا أود أن يستمتع بالنظر إلي أحد سواك، أنت ستكون زوجي فقط وأنا لا أريد سوى ذلك. أختنا أم هنا بتقول اشترينا شقة من 7 سنين وفي نيتنا أن احنا نفرشها بعد ذلك ونؤجرها، فهل عليها زكاة؟ الشقة في حد ذاتها ليس عليها زكاة، لأن هذه من الأمور التي يستفيد منها الإنسان ويستخدمها الإنسان، السيارة، البيت، الشقة وغير ذلك، هذه ليس فيها زكاة. ولكن لو أن أخذ من هذه الشقة مال نتيجة الإيجار ثم احتفظنا بهذا المال ووضعنا بعضه على بعض إلى أن وصل مقدار الزكاة، هنا علينا أن نزكي عنه. أو أقول شيئا آخر، مال الشقة هذا عندما نضيفه إلى مالنا فيوضع في مالنا والمال قد بلغ نصابا فيجب فيه الزكاة في المال هذا وفي مال الشقة وغير ذلك. أعتقد أصبحت واضحة الآن. أخونا أبو حسن جزاه الله تعالى خيرا بيشكو من أمر ربما نحن نشاهده جميعا في أحيانا يعني في بعض المساجد، بيقول في مساجد بعد إقامة الصلاة بعض الناس تقعد تتكلم ولا تلتفت إلى إقامة الصلاة ولا إمامة الإمام ويتكلمون بعد إقامة الصلاة. أنا أقول يا أخي بارك الله فيك هذا خطأ بلا شك، ولكني ألاحظ أيضا أن بعض المصلين وهو في داخل المسجد يتكلم قبل الصلاة. يا أخي أنت إذا وصلت إلى بيت الله عز وجل وصلت إلى مكان كله رحمة وأنت بين يدي ربك ومولاك أتيت لأداء الصلاة، فاشغل نفسك بالطاعة، بالذكر، بقراءة القرآن، بالتسبيح، بالصلاة، صل ما شئت من النافلة ينشرح صدرك ويزداد إيمانك وتحصل على درجات عظيمة عالية ومكانة ورتبة عالية عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. في الحقيقة أدخل أنا أيضا بعض المساجد فأستاء لما يحدث منها، يتكلمون فيؤذون المسلمين، يؤذونهم بأصواتهم ويشغلونهم عن الصلوات، عن الصلوات وعن الذكر وعن قراءة القرآن وعن الدعاء وعن الإتيان بالنوافل وغير ذلك. يا أخي أنت لماذا تذهب إلى المسجد؟ تذهب لعمارته، والعمارة كما سبق أن أشرت عمارة المسجد تكون حسية بالبناء ومعنوية بأداء العبادات فيها، فأنت ذاهب لأداء العبادة. والله عز وجل ذكر عن البيوت عن بيوته سبحانه بأن فيها رجال يحبون أن يتطهروا، يتطهروا بالذكر، بقراءة القرآن، بالصلاة. فأناشد جميع المسلمين أن ينتبهوا لهذه المسألة. أنت مش رايح المسجد تضحك وتسمر وتتكلم مع صاحبك أو من إلى جوارك وقد ترتفع الأصوات كما نشاهد، أنت ذاهب إلى بيت الله لعبادة الله، وما أقيم بيت الله إلا لعبادة الله تبارك وتعالى. اللي عنده كلام إذا خرج من المسجد يتكلم، أما أن يعني نتجاذب أطراف الحديث في المسجد حتى بعد إقامة الصلاة، حتى بعد إقامة الصلاة، ده لا يجوز للإنسان أن يدخل في النافلة بعد إقامة صلاة الفريضة. فكيف يسمح له أن يتكلم بكلام لا علاقة له بالصلاة ولا ببيت الله تبارك وتعالى بعد أن أقيمت الصلاة؟ إذا أقيمت الصلاة أقبلنا عليها بقلوبنا وصلينا لله تبارك وتعالى. اسمحوا لي أننا تكلمت حول هذا لأني أشاهد ذلك أو أطلت نوعا ما. يا إخواني بارك الله فيك، يا أهل الإيمان، إذا ذهبتم إلى بيوت الله عز وجل اذهبوا عليكم السكينة والوقار، وعرفوا للمسجد حرمته وحقه، فلا ترفعوا أصواتكم بالكلام فيه لغير حاجة، وأدوا ما عليكم فيه وما ذهبتم من أجله، ولا تشوشوا على المسلمين الذين أتوا لعبادة رب العباد في بيوت الله تبارك وتعالى. أيضا بيذكر مسألة بيقع فيها بعض الناس، يقول بعض الناس يضرب عليه التليفون في الحمام فيرد فيه، فطبعا يعني يكره الكلام في المرحاض، ويعني قد يسلم عليك وتسلم عليه وغير ذلك. على كل حال الإنسان يأخذ حذره من ذلك وينتبه لهذه المسائل. أخونا أبو حسن لما سأل الآن أراد أن يلفت أنظارنا إلى ذلك، يعني حتى لا نقع في شيء من المخالفات الشرعية. الحاجة كريمة جزاها الله تبارك وتعالى خيرا تقول بأنها تخدم أمها ولكن بتكون متضررة أحيانا يعني من هذه الخدمة، أو نفسها شوية قد يكون في شيء من الأمور المتعلقة بهذه الخدمة اللي قد تنفر منها الطباع أو النفس أو ما إلى ذلك. وأنت ذكرت بارك الله فيك أنها فعلت لك ذلك وأنت صغيرة ولم تتضرر، عندك مخرج الله يبارك فيك. يعني الإنسان إذا أراد أن يخدم أمه أو أباه وفي حالات خاصة وضرورية فيمكن أن يلبس يعني الجورب في يديه وتنتهي المسألة، وبعدين ثقي أنك تفعلين فعلا عظيما وأمرا لك سبحانه، لك عند الله سبحانه وتعالى له مكانة عالية للغاية. يعني الأم عندما تكبر وتحتاج إلى رعاية وعناية خاصة في مثل هذه المسائل الدقيقة، هل نتركها لأننا نتأفف من ذلك؟ لا، عندنا وسائل، عندنا وسائل أخرى الحمد لله ترفع عنا هذا الحرج وترفع عنا هذا الضرر، ولا بد من القيام بهذه الخدمة. حرصي عليها بارك الله فيك، واعلمي أنك على خير عميم، على خير عظيم، على خير كبير عندما تقومين بهذه الخدمة لوالدتك، وهي تستحق ذلك، وهي تستحق ذلك. وبدلا من أن تتضايقي في النفس لا، انشرحي حتى لا يسقط لك شيء من عنك شيء من الأجر. انشرحي بهذه الخدمة، انشرحي بهذا العمل المبارك العظيم. ثم تذكري وأذكر نفسي أيضا أن قد يحتاج الإنسان يوما ما لذلك، فماذا يفعل؟ على كل حال احنا لو يعني تخلينا عن لون من ألوان المضايقات النفسية عندنا وأقبلنا على مثل هذه الأعمال بروح طيبة مع ثقة بوعد الله تبارك وتعالى بالأجر العميم والأجر العظيم، إن شاء الله سنقبل على ذلك بنفس راضية جدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا الحاجة كريمة لها سؤال آخر، بتقول ان يعني جارتها بتؤذيها ودعت عليها وهي ماتت وغسلتها، وطلبوا منها انها تسامحها فلم تسامحها وقالت نفسي غير قابلة ولم افعل. انا ربما قبل ان اتطرق لشيء من الجواب على الاسئلة قلت يعني انا الاحظ في المجتمع وبعض المجتمعات الاخرى يعني من الوان عدم التعامل الحسن المطلوب شرعا فيما بين الناس، وهذا في الحقيقة يعني أمر يعود ضرره على الإنسان ذاته. يعني رب العباد سبحانه وتعالى يقول لما يقول وأن تعفو أقرب للتقوى، ماذا نفعل نحن أمام هذه الآية؟ لماذا لا يكون لنا في الصديق رضي الله تعالى عنه أسوة وقدوة؟ لما جاء رجل كان ينفق عليه، أبو بكر رضي الله عنه ينفق على رجل فقير اسمه مصطح، هذا الرجل شارك في اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في حادثة الإفك، بحادثة وهو يعني عمل إجرامي كبير جدا من الذين قاموا به، واللي قاموا به طائفة من المنافقين، وخاض بعض المسلمين فيه بلا بينة ولا برهان. الصديقة بنت الصديق تتهم بهذا، زوج نبينا صلوات الله وسلامه عليه، شاهد أبو بكر بينفق على مصطح، ومصطح خاض في عرض أم المؤمنين عائشة، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وعد بأن يقطع الأجر أو الصدقة التي كان يعطيها لمصطح، فنزل قول الله تبارك وتعالى ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فماذا كان من الصديق رضي الله عنه؟ قال والله أنا أحب أن يغفر الله لي، وأرجع الصدقة التي كان يعطيها لمصطح. فنطهر أنفسنا كده ونزكيها بالأخلاق الفاضلة، بالتسامح، بالعفو، بالتجاوز، وهذا أمر مطلوب. أذكركم بقول الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وزي ما تعلمت من شيخنا الشيخ إله الرأس رحمة الله تعالى عليه، كان يقول يا أخي لما يظلمك الناس خليك مظلوم، اذهب عند الله عز وجل، وإذا توفاك الله تبارك وتعالى ولك حقوق عند العباد أفضل من أن يكون للعباد حقوق عندك، ماذا ستفعل؟ ده يوم القيامة ما فيش يعني مال ولا نستطيع أن إحنا نقايض أنفسنا أو نصلح الناس بشيء من المال أو ما إلى ذلك، ما في إلا إذا لم يتب رب العباد عليك ويتجاوز عنك ما في إلا العقاب. فلا بد من أن نحاسب أنفسنا الآن، وأن نؤدي الحقوق إلى أهلها وإلى أصحابها، وأن نتجاوز. فيا أختي بارك الله فيك، هذه امرأة قد أفضت إلى ربها فسامحيها بارك الله فيك. أختنا أم مريم بتسأل عن موضوع سرقة الكهرباء. يا إخواني، الإنسان يجب عليه أن يحرص غاية الحرص وأن يساهم غاية المساهمة في بناء وطنه، في بناء بلده. بلدك بدل ما تحتاج للشرق والغرب، لا، أنت كن رجلا واقفا إلى جوار بلدك ووطنك مدافعا عنه ساعيا في رفعته وفي تقدمه. هذه الممتلكات العامة كالمياه والكهرباء وحتى القطارات والأتوبيسات وغير ذلك، هذه كلها أمور تملكها الدولة وتنفق عليها، ولو لم يقم الناس بسداد الأقساط التي عليهم نتيجة الاستهلاك والاستفادة من هذه الخدمات المقدمة للمواطنين من الدولة، إذن ستعجز الدولة عن القيام بهذه الخدمة، وبالتالي ستسقط هذا البلد. سرقة الكهرباء أو المياه أو غير ذلك حرام. الإنسان عندما يركب المواصلات ويتهرب من دفع الأجرة حرام. فلنتقي الله تبارك وتعالى ولنساهم في بناء الوطن ولنساعد في ذلك، حتى لو كان الوطن متعثر مثلا في زمن من الأزمنة أو في وقت من الأوقات، عندما أنت تقف إلى جواري يقوم بإذن الله تبارك وتعالى. طيب آخر سؤال معي الآن من الأخت إسراء، تقول ما الفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن الكريم؟ أولا، القرآن الكريم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، ألفاظه ومعانيه تكلم الله عز وجل بها، ونزل بها جبريل عليه السلام إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إذن القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى. أما الأحاديث القدسية فلفظها نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها يعني الذي أوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي ظهر الفرق بين القرآن الكريم وبين الأحاديث القدسية. من الفروق ما هناك فروق أخرى، القرآن الكريم يتعبد بتلاوته والأحاديث القدسية لا يتعبد بتلاوتها، يعني الحرف في القرآن الكريم لما تقرأه تأخذ على 10 حسنات بخلاف الأحاديث القدسية. أيضا القرآن الكريم كما أكدت وأؤكد على ذلك وأكرره كلام رب العالمين، نقوم به في الصلاة فنقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة وما تيسر من القرآن بعدها، ولا يجوز ذلك في الأحاديث القدسية. المهم القرآن الكريم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، ويختلف عن الأحاديث القدسية في عدة أمور، على رأسها أن القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى. ما بين دفتي المصحف أنزله الله على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنما الأحاديث القدسية معناها من عند رب العالمين سبحانه، ولفظها من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبهذه الكلمات أختم أيها الإخوة الكرام هذا اللقاء معكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني بكم على خير، وأن يجعل حصتنا هذه أو وقتنا هذا في موازين حسناتنا يوم لقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.